رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. هذه بقية قصة شعيب عليه السلام مع قومه، وسبق الحديث عن هؤلاء القوم وما تميزوا به من ما رزقهم الله عز وجل وأعطاهم من خير، كما قال شعيب عليه السلام: إني أراكم بخير. فكانوا على سعة من الرزق وعلى بسطة من المال، كما كانوا يقعون في طريق التجارة بين اليمن والشام في مدين، في ما بين معان والحجاز، ومعان بلدة معروفة الآن في الأردن، فكانوا يعيشون في تلك المنطقة، وكانوا على تجارة، ومبسوط لهم في الرزق ومبسوط لهم في المال. ولهذا كان إضافة إلى شركهم بالله عز وجل، لأنه قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمرهم بتحسين المعاملة مع الناس، وأن لا ينقصوا المكيال والميزان، وأن يوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، وأن لا يعتبروا المسلمين. فقلنا إنه نهاهم عن أمرهم بثلاثة أمور: ألا ينقصوا المكيال والميزان، وهذه قضية خاصة، وألا يبخسوا الناس أشياءهم، وهذا موضوع أعم في التعامل، وألا يعتوا في الأرض مفسدين، وهذا هو القضية الكبرى، أو هذا هو مآل هذه الأمور. فمآل السوء في معاملات الناس، ومآل الوقوع في أرزاقهم ومواردهم وأكل أموالهم بالباطل، هذا يؤدي إلى الفساد في الأرض. فلا يقتصر الفساد ولا يقتصر الضرر على من أخذت أموالهم أو انتقصت أشياءهم أو بخست، وإنما يعود فساده في النهاية إلى كل من شمل هذا التعامل، سواء الآخذ أو المعطي. وكان بينهم وبين قومه، كان بين شعيب عليه السلام وبين قومه جدل عريض في هذا، حتى إنهم قالوا: هل عبادتك وصلاتك هي التي تأمرك بمثل هذا، وأن تتدخل في أموالنا وتتدخل في تصرفاتنا؟ وما كان منه عليه السلام إلا أن أجابهم بأنه يمحض النصيحة لهم، وأنه على خير من ربه، وأنه لا يخالف ما نهاهم عنه، لا يخالف إلى ما نهاهم عنه. ثم ذكرهم بأحوال الأمم قبلهم، وبخاصة أنهم حول أقوام يسمعون تاريخهم وهم يقعون في قرب مواقعهم كديار ثمود، ديار ثمود قريبة من مواقع مدين، وكذلك أيضا ديار عاد وإن كانت في الجنوب، لكن لا تكفي إذا كانوا أهل حجارات أنهم يسمعون عنها، وقد يصل بعضهم إلى تلك المناطق مناطق الأحقاف. وقال وما قوم لوط منكم ببعيد، تقول بعض الكتب إنه هو تزوج أحد بنتي لوط، تقول بعض كتب التاريخ والسير أن شعيبا عليه السلام تزوج أحد بنتي لوط، ولكن هذا لا يوجد من النصوص والآثار المعتمد عليها ما يؤيده، لكنه قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد، فهم قريبون منهم في الزمن وقريبون منهم في المكان. ثم قال قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وكما قلنا إن هذه السورة سورة هود تميزت بطول الجدال بين الرسل عليهم السلام وبين أقوامها. نوح كما مر معنا كان ثمة جدال طويل حتى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وكذلك أيضا قالوا اليهود يا هود ما جئتنا ببينة، وكذلك أيضا قوم صالح، وكذلك أيضا الجزء الذي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة حينما جاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. فتميزت هذه السورة بذكر الحديث الطويل الذي يدور بين الأنبياء وأممهم. كذلك أيضا هنا شعيب عليه السلام قال له قومه يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فمما يدل على أنه كان يناصحهم، ولهذا ورد أنه كان يسمى خطيب الأنبياء، أن شعيبا يسمى خطيب الأنبياء، مما يدل إما على بلاغة كلامه عليه السلام، وإما لقوة حجته ولطول نقاشه مع قومه. ولهذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، هذا يدل على أنه لا حجة عندهم، يدل على أنه لا حجة عندهم. فلما سد عليهم كل طريق وبين لهم وجه الحق وبين لهم ما هو فيه من غلط، ما كان منهم إلا أن قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا غالبا يقوله كل من لا حجة عنده، ما نفقه كثيرا ما تقول، مجرد يقول أنا ما فهمت، بينما معلوم أنهم في هذا هم كذبة، إنما نوع من الاستكبار ونوع من الصد عن الحق. ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، إذا لجأوا إلى القضايا المادية، وإلى حينما عجزوا عن الحجة وعجزوا عن مواجهة الحجة للحجة بل قامت عليهم الحجة، قالوا إنا لنراك فينا ضعيفا. فلما لم يجدوا شيئا يحتجون به لجأوا إلى هذا النوع من المواقف، وهي معلوم أنها مواقف ضعيفة ومواقف تدل على أنهم ليس عندهم ما يردون به دعوة شعيب عليه السلام. وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجمناك، رأتك يعني قومك، ولولا رأتك لرجمناك، مع أنهم قالوا حينما قال لهم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، فكان جدله معهم قويا وكان جدله طويلا، فلما لم يجدوا حجة لجأوا إلى مثل هذا. ولولا رهطك لرجمناك يعني قومك، ولا يبدو أنه كان معه مؤمنون كثير لا يبدو أن معه مؤمنين كثير، وإنما قد يكون له عشيرة قوية، لكنهم قال إن لنا ركبنا ضعيفة ولنا رهطك كان جماعتك أو قومك لرجمناك، سواء كان الرجم الحقيقي الذي هو الإهلاك. وهذا كم هدد الأقوام أنبياءهم كما هو معلوم، وما أنت علينا بعزيز، يعني لست ذا مكان عزيز ولست ذا قوة ولست ذا مركز. ومعلوم كما قلنا أن هذا يدل على أنه لا حجة لهم، فالذي ليس عنده حجة يلجأ إلى مثل هذه الأمور والتهديدات والوعيد، لأنهم لو كان عندهم حجة لما لجأوا إلى مثل هذا. فرد عليهم ردا إيمانيا وردا يدل على وضوح الحق وعلى قوته في البلاغ والإبلاغ عليه السلام. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ فالنبي عليه السلام متعلق بربه وقوته يستمدها من ربه، وهو عزيز بحفظ الله له وعصمته له. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ لم تخافوا الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، يعني لم تكترثوا ولم تخافوا عقوبة الله، على الرغم من أنه أوضح لهم ذلك بجلاء وبين لهم عاقبة من قبلهم وبين لهم فساد معاملتهم وما يؤدي إليه من فساد عريض في الأرض. واتخذتموه وراءكم ظهريا، يقال لشيء اتخذه وراءه ظهريا إذا أهمله، نبذه وراءه ونبذه وراءه ظهرية، يقال ظهرية وظهرية كأد وك وظهرية أيضا كالدهري والدهري. واتخذتموه وراءكم ظهرية، هذا تعبير يقصد به الإهمال وعدم الاكتراث. إن ربي بما تعملون محيط، فالله سبحانه وتعالى محيط بأعمالكم ومحيط بكل ما تمكرون به بكل ما تهمون به. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما في جهدكم وطاقتكم، مكانتكم يعني ما تستطيعون، كل ما في مكنتكم، كل ما في استطاعتكم اعملوه. وهذا معلوم أنه تهديد، نوع من التهديد بدأ يلجأ إليه شعيب عليه السلام، أنه بلغ وما دام أنكم لجأتم إلى مثل هذه التهديدات فهو قال اعملوا على مكانتكم، لأنه قال اعملوا ما شئتم، سواء من تهديده أو من محاولة إيذائه، إني عامل. فهو مستمر في البلاغ ومستمر في الدعوة ومستمر في توثيق الصلة ربه عز وجل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وصل الحال إلى أن يهددهم ويخوفهم بالله عز وجل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، يفضحه ويبين سوء الجلدة التي هو فيها، ومن هو كاذب. سوف تعلمون هل كنت كاذبا في بلاغي وفي إنذاري لكم، وارتقبوا إني معكم رقيب. كأنه يئس منهم وانقطعت الحجة وانتهت المحاجة وانتهى الجدل، ولن نبقى إلا أن يأتي عذاب الله صلى الله عليه وسلم على المكذبين. ولما جاء أمرنا، يعني عذابنا، جاء عذاب الله، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. النجاة برحمة الله عز وجل، وهو نبي من أنبياء الله، ولكن هذا هو الأدب القرآني، وهذه الطريقة القرآنية في اللجوء إلى الله عز وجل، وأن الإنسان لا يعتمد على عمله، وإنما يدخل الجنة وينجو برحمة الله عز وجل لا بعمله، وإن كان الله بفضله ورحمته ومنه أيضا قد ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لكن لا شك أن كل ذلك برحمة الله وفضله. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جاء أمر الله فأخذتهم الصيحة. الحقيقة أن قوم شعيب دلت الآيات على أنهم عذبوا بثلاثة أنواع من العذاب: الرجفة والصيحة والظلة. في الأعراف ذكر الرجفة، وهنا ذكر الصيحة، وفي سورة الشعراء ذكر فأخذهم عذاب يوم الظلة. وكما ذكر الشيخ هنا ابن كثير رحمه الله أنه لا تعارف، وذكر نوعا من المناسبة بين كل عقوبة وموردها في القصة. فأخذتهم الرجفة هناك لأنهم هددوا شعيبا والذين آمنوا معه، قال الملأ الذي استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فلما هددوه بالإخراج جاءتهم الرجفة، وهنا أيضا هددوه بضعفه، ولولا رأسك لرجمناك، فجاءتهم الصيحة. وفي قوم في قصة الشعراء هم الذين استنزلوا العذاب، فأسقط علينا كسفا نعم ايش نعم هي فيها كذا، فيها أسوان كثيرة السماء، فاتقوا الذي خلقكم والجبل قالوا إنما تنزل معك إلا بشر وإني نعم وإن ظن كلام فأسقط عينا كثيرا من السماء، نعم فأسقط عينا كثيرا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخذهم عذاب يوم الظلة، ولما طلبوا العذاب جاءهم على نحو ما طلبوا. على ما ذكر ابن كثير هنا وذكر في تاريخه كذلك البداية والنهاية، قال إنهم جاءهم سموم حار بيوتهم، فجاءت غمامة من السماء فأرادوا أن يستظلوا تحتها، فاستظلوا تحتها فنزل عليهم من السماء فرجموا من السماء بالنار، فقطع عليهم كتف مع الرجفة والصيحة. فلا مانع من اجتماع جميع أنواع هذه العذاب، على أنه قيل إن ما في سورة الشعراء هم قوم آخرون، وأن شعيبا عليه السلام أرسل إلى طائفتين أو أرسل إلى أمتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى أصحاب مدين، وأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، وأن قومهم هم قوم مدين. أما أصحاب ليس فهم ليسوا من قومه، وإنما فئة أخرى تسكن قريبا من ديار مدين. ويستدلون القائلون بأن أصحاب ليس غير أصحاب مدين، أولا لأن في سورة الشعراء وإلى مدين كذب أصحاب ليس في المرسلين، كذب أصحاب الأيكة في المرسلين إذ قال لهم شعيب، وليس فيه إذ قال لهم أخوهم شعيب، بينما القصص الأخرى التي ذكرت في الشعراء نوح وهود وصالح ولوط كلها قال لهم أخوهم، قال لهم أخوهم نوح، قال لهم أخوهم هود، قال لهم أخوهم صالح، قال لهم أخوهم لوط، بينما في قصة شعيب قال لهم شعيب، كذب أصحاب أولئك المرسلين قال لهم شعيب، فلم يقل أخوهم، قالوا لأنهم ليسوا بأخيهم وإنما هم أمة أخرى. وأيضا ما يستدل به أن العذاب مختلف وهو عذاب الظلة، بينما مدين جاءتهم الصيحة وجاءتهم الرجفة. لكن ابنك التكفيل يضعف هذا ويقول إنما ذكر أخاهم في القصص الأخرى لأنه قالوا إلى مدين. فما كان بينما في قصة في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة فلما نسبهم إلى الشجرة التي عبدوها لم يذكر الأخوة التي بينه وبينهم لأنه ذكر الشجرة التي عبدوا أصحاب الأيكة فلما ذكر الشجرة لم يذكر الأخوة. ثم أيضا يقول لا مانع من تعدد العذاب. على كل حال شدد في هذا كثيرا في نفي أن يكون شعيب بعث إلى أمتين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها, يعني كأنهم ما كانوا أمة قائمة وما كانوا أهل تجارة وما كانوا أهل حياة, يعني أهل حياة غنى كأن لم يغنوا فيها. فأصبحوا خامدين وأصبحوا جثة هامدين, ما كأنها أمة عامرة بالتجارة وعامرة بالحضارة. على بعد لمدين كما بعد ثمود, على بعد لمدين كما بعد ثمود, لأنه يبدو أن ثمة شيئا من تشابه بين الأمتين إضافة إلى التجاور القريب في المساكن وفي المنازل. والله أعلم, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه مسألة قوم لوط أنه ما ذكر عنه ما نسبه إلى أنهم كافرون, وإنما ذكر الفاحشة التي كانوا عليها صلى الله عليه وسلم. على كل حال راجع ما كتبتم وأنظر فيه إن شاء الله. وأيضا نحاول أن نناقشكم فيما كتبتم إن شاء الله. هذا أحمد زكريا وهذا محمد بن آدم موساوي وينه؟ إسماعيل سعيد أبو بطل زكريا عمر علي علي محمود أنصاري وينه؟ إبراهيم يوسف محمد إبراهيم أحمد ديكو أبو بكر إبراهيم محمد سعيد هذا ما ذكر اسمه محي الدين شريف عمر بدل جابي عامر علي عامر بن علي نعمان بن الصادق نعمان محمد أكبر ثاني الشيخ علي ما سمعت ها عدد لا بأس به وإن كان أقل من سابقه. حاولت أن أترك معصية من الصغائر ولكني لم أستطع، فحلفت بالله العظيم أني إن فعلتها أصوم شهرين متتابعين، وفعلتها وأنا أصوم ماذا يجب علي؟ عليك أن تصوم، ألزمت نفسك، وإن كان ليس لك أن تحلف هذا الحلف ولا إنما تستعين بالله عز وجل وتبتعد عن المسببات والمثيرات وتغير من بيئتك وتشتغل بما ينفعك، وما كان لك أن تحلف ولا أن تأخذ عهود ولا أيمان ولا لك. على كل حال ما حلفت ثم حنفت فعليك أن، وهذا ليس يعني هذا يشبه النذر، فتلتزم بما ألزمت به نفسك في شهرين متتابعين. الرجل أفسد صومه في نهاية رمضان عن طريق الاستمناء لغير عذر، أقر ذلك رمضانات كثيرة لا يعلم عدد الأيام التي أفسد فيها صومه، وهو قد تاب إلى الله ماذا عليه؟ يجب عليه أن يصوم هذه الأيام وأن يتوب الله عز وجل، وأن يعني يجتهد في أن يعرف العدد ويصوم ما يغلب على ظنه حتى يخرج من العبد باليقين. ثم ايضا ما دام انه جاءت رمضانات وهو لم يصم يكفر عن، يعني يطعم، يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. رجل لم يكن يغتسل عندما تغسل له جنابه من غير الجماع جهلا منه انه يجب عليه الغسل، فما حكم الصلوات التي صلاها وهي كثيرة؟ يعيدها أيضا، يعيد هذه الصلوات ويجتهد أيضا في معرفة عددها ويدرئ ذمته بيقين. وهذا السؤال مشابه عن سنة رمضان لا يجوز، ومحرم تعمده إثم عظيم، وقد يكون تعمد الإفطار أيضا عند بعض العلم أنه لا يزيه صيام الدهر ولا الصامح. من أفطر متعمدا من غير عذر لا يزيه صيام الدهر ولا الصامح، والإفطار بغير عذر سواء كان بأكل أو بالاستمناء أو غير ذلك. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك نوع من الكفر، الكفر بالله قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره، فالشرك نوع من الكفر، بينهما عموم وخصوص، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا، قد يكون الكفر بغير الشرك. وهل الشرك بمعنى الكفر في قوله تعالى ألا كغصب الذي خلقك من تراب ثم سبك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد؟ قد يكون هذا نوع من الشرك إذا كان نسب النعمة صاحب الجنة، إذا كان نسب النعمة إلى غير الله. وما تفسير قوله تعالى الذين خرجوا من ديارهم بغير حق من الله يقول ربنا الله إلا قولوا ذكر الله نشرع لهم إلى آخره، ما معنى لا يعرف الله إلا صراطا من آخر الآية؟ لعل معنى الآية ظاهر إن شاء الله، الذين يخرجوا من ديارهم يعني الله الآية قبل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن النوع من الظلم الذي وقع عليهم أنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق. والظلامات كثيرة، الظلامات كثيرة، ومن أنواع الظلم أن يخرج الإنسان من دياره بغير حق، فإخراج الإنسان من دياره بغير حق هذا عزيز على النفس، وهذا نوع من الظلم، ولهذا قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني ما كان ذنبهم وما كانت جريرتهم إلا أنهم كانوا مؤمنين بالله، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع، يعني أن الله سبحانه وتعالى قضت سنته بإذنه سبحانه في هذه الدنيا أن الناس يتنازعون وأن الناس يحمي بعضهم بعضا، حتى ولو كان أحيانا تكون حماية المؤمن على يد كافر وقد تكون على يد فاجر، إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يتدافعون وهذا يحمي هذا وإن كان على غير دينه وقد ينتصر له، فهذا نوع من التدافع، نوع من التدافع. فقط سنة الله عز وجل أن الحق والباطل في هذه الدنيا يتصارعان، وأن لأهل الحق قد ينصروا بغيرهم، وكذلك أيضا هم ينتصرون بالجهاد وينتصرون بمقاومة أهل الباطل والكفار، فهذا نوع من التدافع وتقوم الحياة على هذا. قضت سنة الله سبحانه وتعالى أن تقوم الحياة على هذا النوع من التدافع وهذا النوع من التنازع. لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله تعالى، هذه هي بيوت العبادات في الملل، هذه هي بيوت العبادات في الملل، وهي شعار بقاء الدين، بقاء بيت العبادة لكل دين يدل على بقاء الدين، بغض النظر أن يكون دينا منحرفا أو دينا صحيحا، البيعة والكنيسة والصومعة والمسجد هذه كلها بيوت عبادة لأصحاب الملل. ولا ينصرن الله ما ينصر، إن الله لقوي العزيز. هل الصحيح هل الشرع أباح للرجل المتزوج جديد أن يصلي في منزله أسبوعا مع زوجته بدون هذا المسجد؟ لا، هو صحيح، صلاة الجماعة مطلوبة على الإنسان في كل وقت، وإنما يصلي مع المسلمين جماعة في المسجد في جميع أحواله إلا من عذر، إذا كان عذر من مرض أو كان في سفر أو كان يخاف على ماله أو يخاف على أهله، فهذا هذه أعذار، أما إذا لم يكن عذر فإن يصلي في المسجد. هذا الحديث صحيح لا صلاة الرجال مثل المسجد؟ لا، الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لصلاة الرجال مثل المسجد، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. هل يجوز اتخاذ الذهب في الأسنان للرجال وتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب للرجال على الإطلاق؟ وهل رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نفعل بالذهب إذا مات الرجل؟ هل ينزع أم يترك ويتم مع النيه؟ وفي ذلك إضاعة المال. يجوز استعمال الذهب في الأسنان إذا كان يعني لا ينفي استعمال غيرها، سواء في الأسنان أو في غيرها حبوب، وتعرف بعض الصحابة وفي عنفه فاتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب لأنه لا يقوى التغير ولا تصل منه روائح ويتحمل، بينما غيره قد يتلف أو تصل منه روائح. ثم إذا مات الميت وفيه ذهب، إذا كان لا يشق نزعه فالأمان أن ينزع، أما إذا كان ملاصقا للحم مثلا او صعب النزف، اما اذا كان سهل النزف فلا مانع ننزع لانه فعلا ورثته محتاج لهذه وهو لا يحتاجه. بجواري صاحب فرن كالنور، يعني صاحبه يفتح المحل في وقت الصلاة، وانا لا ادري اذا كان يسمع الاذان بدون مكبر ام لا، لان المسجد يبعد عنهم ويصل إلى، لأن المسجد يبعد عنهم هكذا ويصل إليهم الأذان بالمكبر، فهل أمرهم بإغلاق المحل والذهاب إلى المسجد أما أتركهم يفتحون المحل ويصلون فيه؟ لا، هو الأولى لا شك أنهم يصلون مع المسلمين في المسجد ويغلقون محلهم، لكن إذا كان في داخل التنور خبز مثلا أو عجين يخشى أن يتلف لو ذهب يصلي، فهذا يخشى تلف ماله، فهذا من المرخصات. لكن ينبغي أن يحتاط لنفسه بحيث أوقات الصلوات لا يجعل فيها أشياء لا تستمر طويلا، بحيث تكون قابلة للتلف كعجين مثلا، أو يدخل في داخل التنور خبزا مثلا فيحترق ونحو ذلك، فينبغي أن يحتاط بهذا. أهداني شخص هدية لا حاجة لي بها، فهل يجوز أن أهديها لغيرها وأتصدق بها؟ يجوز أن تتصدق بها أو تهديها، وقبولك هدية أخيك هذا من الأمور الحسنة، أن تقبل هدية أخيك وألا تردها، فإن المهاداة تؤدي إلى المحبة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.